فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ
احمد، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدا بهذا الكلام او بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. طبعا هذا حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. في بعض الناس شيخنا الكريم يأتيها بعض الوساوس، نسأل الله العفو والعافية، قد تكون متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى أو بعض الأمور. وفي حديث آخر عن الصحابة الكرام لما حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك صريح الإيمان. فهل هذا هو ما تحمله هذا يحمله هذا الحديث شيخ الكريم؟ ولكن الاتصالات بدأت الحلقة، نأخذ الاتصال ثم نجيب إن شاء الله تعالى. أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم فاطمة، تفضلي.
أهلا مرحبا بك يا أستاذ أحمد، الله يخليك، ربنا يبارك فيك ويشوف شعبان يا رب.
يا رب يا رب،
الله يكرمك،
تفضلي. هات السؤال يا ام فاطمه.
عندي سؤالين بعد اذنك يا استاذ احمد.
اتفضلي يا فندم.
ايوه، اول سؤال، بعد في حاجات بتقوم بيها بعض النساء في المسجد بعيد عن ميعاد الصلوات، يعني في وقت ما بيكونش في صلاه مثلا بتقعد تغفل تعمل اللي هو تنكو مثلا، او لو حد بيذاكر في المسجد حاجه زي كده، فده مسموح ولا منهيين عنه ان احنا نعمله في المسجد؟
الاخيره ايه؟ انت بتقولي بتقعد تعمل ايه؟ التليفون وايه وايه؟
نعم،
تذاكر.
حد بيذاكر مثلا في المسجد في غير وقت الصلاة، أو بتشتغل تركو يعني تعمل غازل.
أيوة تمام. السؤال الثاني إيه؟
ده مسموح ولا؟
سؤالك الثاني يا أم فاطمة.
السؤال الثاني بالنسبة لعاملة المسجد، لو في عاملة في المسجد،
أيوة نعم،
بتخرج تجيب بعض الأشياء وترجع كل شوية، مثلا ممكن تخرج تجيب حاجة وترجع، هل عليها أنها تصلي تحية مسجد؟
حاضر، في كل مره يعني. حاضر. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت يا استاذ احمد، انا عايز اسال الشيخ شعبان على ان في اخت متزوجه وحصل خلاف ما بينهم وبين حماتها لمده سنه، وهي قالت من نفسها ان هي هتنزل تسترضيها، ولما نزلت استرضتها قالت لها انا مانيش عايزاكي معايا تاني عشان لما بننزل بيحصل مشاكل. فهي فضلت تعرض نفسها عليها، قالت لها بس انا عايزاكي وعايزه ارضيكي، وهي مصممه على الرفض. هي موقفها دلوقتي ايه؟ وهي دلوقتي رضت ربنا فيها، وهي يعني عايزه تعرف يعني هتعمل ايه بعد دي.
حاضر. نعم شيخنا الكريم، نعود الى الحديث الذي بدانا به لقاءنا: ان الله تجاوز عن امتي يعني ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، يعني. والحديث الآخر: ذاك صريح الإيمان. حديث النفس وما يدور في نفس الإنسان من وساوس أو أشياء ربما لو تلفظ بها يعني تكون في ميزان سيئاته، والعياذ بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا الحديث من محاسن الشريعة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، أنه لا يؤاخذ الناس بما حدثت به أنفسها، لأن حديث النفس لا يخلو منه أحد. والشيطان عادة ما يملأ هذه المساحة، مساحة النفس في الداخل وحديث النفس، ويجعل هذه الأحاديث أشبه بالوساوس والشكوك التي قد تتعلق أحيانا بذات الله تبارك وتعالى أو قد تتعلق أحيانا بصفاته تبارك وتعالى أو قد تتعلق أحيانا بالطهارة أو بالصلاة أو بغير ذلك، حتى أنها قد تصل إلى مسألة النكاح والطلاق والعقود وما أشبه ذلك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه عفى عن أحاديث النفس، لأن غالبها يدور في هذه المحاور السيئة، لكن إن كان العبد منكرا لها متغيظا منها لا يتكلم بها ولا ينطق بها وأيضا لا يعمل بها من باب أولى. ومن هنا يأتي الحديث الثاني الذي جاء أن الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه هذه الوساوس، لكن الصحابة مع وجود هذه الشكوك ووجود هذه الوساوس قلوبهم عامرة بالإيمان، ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه حقا؟ يعني هل وجدتم حقا هذه الوساوس المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى؟ قالوا: أجل. قال: ذاك صريح الإيمان. ليه؟ لأن قلوبهم عامرة بالإيمان، ولأنهم ينكروا هذه الوساوس وتلك الشكوك ولا يعتقدونها ولا يتكلمون بها ولا يعملون بها من باب أولى. وبالتالي قال لهم عليه الصلاة والسلام تفصيلا: نعم، إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من خلق الشجر؟ من خلق البحر؟ من خلق الماء؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنا بالله ورسله. فالإنسان المسلم إذا انشغلت نفسه بهذه الوساوس عليه أن يقطع انشغال النفس بهذه الوساوس، وأن يجاهدها وأن يبغضها وأن يكرهها وأن لا يعمل بها وأن لا يتكلم بها، وعليه في نفس الوقت أن يجاهدها بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وبقوله كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ومرة في مرة، يعني مجاهدة وراء مجاهدة، المداومة على مجاهدة النفس من هذه الوساوس تعين النفس على أن تكون قوية أمام هذا الشيطان المثير لهذه الوساوس. فمن رحمة الله تعالى أنه عفى عنا في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نواصل: ما الفرق بين حديث النفس والوسواس أو ما يسمى بالوسواس القهري؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ توفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا، معنا ولا؟
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم، تفضل يا فندم. وعليكم السلام.
سؤال بعد إذنك عم بشي.
تفضل.
الله خليك
هات السؤال، الله يرضى عنك.
اتفضل يا عم. انا شغال تاجر عربيات، ينفع ان انا مثلا اخذ مبلغ من واحد واشغله معاي مقابل مثلا اديله كل شهر مبلغ معين، وفي اخر مثلا السنه ياخذ فلوسه كلها كامله زي ما هي؟ هل يصح الكلام؟
يعني انت هيديهم لك استثمارا، يعني وانت هتديله مثلا 1000 جنيه كل شهر او 2000 جنيه على حسب، هيبقوا تحت العجز والزياده ولا هو ده وفلوسه محفوظة عندك في الحفظ والصوم؟ ها؟
لا، ثابت. مثلا هياخد 1000 جنيه كل شهر ثابت.
ثابت، تمام. في سؤال تاني يا أخ توفيق؟
لا شكرا،
مع السلامة. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخت أمة الله. أستاذ محمد إبراهيم، السلام عليكم.
أيوه،
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
ازي حضرتك؟ ازي
الحمد لله، اتفضل. هذا السؤال، الله يرضى عنك.
سلام للشيخ الدرويش واللي عامل قناه، الله يبارك.
يا رب يسلمك من كل مكروه وسوء، جزاك الله خير، اتفضل يا فندم.
فحضرتك دلوقتي في يعني في ست جارتنا ليها ولدين، فالولدين احنا يعني نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، فهي بتؤذي، يعني هي بتؤذي، هي مؤسسه يعني الجيران كلها بتشتكي منها واذى جيرانها وبتؤذي ولادها بمشاكلهم، يعني بتشكل الجيران والناس، يعني ولادها مش قادرين ان هم يصدوها عن المشاكل، فبيسبوها وبتاع، ولادها يروحوا للناس معلش عشان خاطرنا والكلام من دوت، وهي مصره على الاذيه وبتؤذي ولادها وبتؤذي نساء ولادها.
يعملوا معاها ايه؟
يعني يسترضوها: طب يا ست معلش ما ينفعش كده، الجيران لهم حق او كلام من دوت، وبتمسك على حاجات بسيطه، يعني ده بي 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 العيال بتلعب في التراب، العيال بتخبط في الحيطه، يعني كلام مش يعني حاجات مش مظبوطه. فجيران بتتأذى منها وبيشتيمها بقى بألفاظ يعني مش كويسة، وولادها ناس محترمين ونحسبهم على خير ولهم مش قادرين يعني. حتى حصل موقف
وضح الكلام من غير تفاصيل يا أستاذ توفيق، هو السؤال ولادها يعملوا معاها ايه، صح ولا لا؟ طيب يعني جزاك الله خير.
هم مثلا ولادها جمها جروها شوية فلا في نقطة تانية، كان واحد ولادها هجروها يعني من المشاكل بعدوا عنها عشان تسكت او كلام دوت. فهل الهجر الجميل يعني بتؤذيهم وبتأذي نسائهم وبتأذي ولادهم يعني احفادها بتأذيهم بتأذي نساء ولادها؟
حاضر.
فالوضع في يعني الوضع ده هل هيبقى فيه هجر جميل؟ وليهم اخت والشابين دول لهم اخت، فالاخت كانت متزوجة واتطلقت وبعدين يعني كانت بتلبس لبس عادي كده جلابية ممكن تحجيبة، راح جايه فتره راح جايه لبست بناطيل، اخواتها يجي يكلموها او كلام من دوت، طلعت فيهم واشتكتهم في الاسم عشان ما يتعرضوش لها. وكان في برضو معلش يعني بطلع على حضرتك بس الموضوع مرتبط ببعض، الام يعني عامله مشاكل مع اولادها عشان قسمه الميراث.
طيب فامان الله فامان الله. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أحمد.
السلام عليكم، عامل إيه يا شيخ أحمد؟
الحمد لله في نعم والله.
الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر يا ابني.
اتفضلي.
أنا لي ابني متوفي، بيقولوا لي كل يوم بتروح المقابر جمعة ومش عارفة يا حرام مش حرام. وأنا نفسيتي تعبانة وإني أنا معي ست بنات وعارفة أعمل إيه أنا.
بتروحي تزوري المقابر ولا هم بيقولوا لك روحي زوري المقابر؟
أنا اللي بروح وساعات أنا مش عايز أروح، هم بيقولوا لي روح، بيقولوا حرام الفطار هناك، أنا بصوم الاثنين وخميس، بيقولوا حرام الفطار هناك على المين.
حاضر.
حرام ولا حلال؟
حاضر، الله يصبرك ويرحمه يا أم أحمد. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله. هات سؤال.
بالنسبة لستك الحديث
لا ارفع الصوت من فضلك.
سنة في الإسلام سنة حسنة.
من سنة في الإسلام
سنة حسنة.
حاضر.
في ست تبرعت بقطعة أرض لمسجد، وقام أحد الأشخاص وضع حجر الأساس على حسب إمكانه، وضع حجر الأساس بس يعني أسس للمسجد على أساس أنه يكون بدأ إلى عمل. هل
صوتك مش واضح؟ أنا سمعت الحديث بس لكن أنت سمع بقيت السؤال يا شيخ مع يا أستاذ محمد. أنت من الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، وبعدين قلت مش عارف ايه وضعوا حجر اساس. عيد السؤال.
بالنسبه للحديث، هو الراجل فاهم الحديث كده ان هو الست تبرعت بقطعه ارض لبناء مسجد، هو قام بتاسيس المسجد الاساس بس اساس الارض، هو بيقول ان ده كل اللي هيقوم باي عمل بعد كده ويتم بناء المسجد، ان انا بدات العمل فانا سميت السنه الحسنه دي.
هو ما بناش المسجد، هو وفر لهم قطعه الارض بس، صح؟
من اكمل المسجد.
طيب فامان الله عشان الصوت بعيد قوي. نعم شيخنا الكريم، ما الفرق بين حديث النفس والوسواس القهري الذي يشكو منه بعض الناس، إن صح أن نقول عن الوسواس أنه قهري؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد والوسواس غالبا ما يكون من الشيطان، وحديث النفس حديث نفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهناك نفس أمارة بالسوء، كما أن هناك نفس لوامة وهناك نفس مطمئنة. فهذه النفس الأمارة بالسوء هي التي تحدث صاحبها دائما بالسوء، دائما بالشر، توز على الشر، تحضه عليه، تغريه. إنما الوسواس عادة ما يكون من الشيطان، لكن كلاهما حديث داخلي، لأن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إحنا لا يشغلنا الفارق، ليه؟ لأن النتيجة في النهاية واحدة، أنه داء داخلي يثير شكوكا ووساوس داخل الإنسان، مصدره إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. لكن كل ما يشغلنا ألا يتكلم به الإنسان، وألا يعتقده ولا يعمل به، وأن يحاول مجاهدته والتشاغل عنه والتغاضي عنه على قدر الاستطاعة، وأن يتداوى منه بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وبما تيسر له من الأذكار وقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين كما يعني كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين بعدما نزلتا على رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وهما خير دواء آية الكرسي والمعوذات والاستعاذة والأذكار، التحصن بهذا كله إن شاء الله عز وجل يكون وقاية للعبد أو دواء له مما ألم به من وسواس شيطان من ناحية، أو من حديث نفس بسوء من ناحية أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيء والشيء يذكر، هل كل حديث نفس يعني يأثم عليه الإنسان؟ أحيانا الإنسان ممكن يضمر في نفسه عملا صالحا، فهل أيضا الله عز وجل يتجاوز عنه؟ يعني يفكر مثلا في بناء مسجد، يفكر في زيارة حد أحد الصالحين، أو أنه يفعل شيئا طيبا صالحا لم يعمل ولم يتلفظ به، لم يتكلم، ولكن نفسه حدثته بهذا العمل الصالح، الله عز وجل يتجاوز عنه ولا يثاب عنه لأنه ما فعل شيئا في الظاهر؟
لا أبدا أبدا، ده يعني هذا مقتضى فضل الله تبارك وتعالى وكرمه بخلقه، أنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين، قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة.
هم
فكر فيها،
نعم،
ثم انصرف عنها خشية الله تبارك وتعالى. هذا الانصراف خشية الله عمل صالح يثاب عليه العبد. الهم بالطاعة يعني عمل من الأعمال الصالحة، فكر يبني مسجد، فكر في زيارة في صلة رحم، فكر في زيارة أهل ولا أصدقاء، فكر في الصدقة، فكر في أي عمل صالح، ثم أتاه ما يشغله عن أداء هذا العمل. هذا التفكير وهذا الهم في العمل الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن هنا كان بعض أهل العلم يقولون: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن اللي هو فكر فيه المؤمن وقصده ونواه وعزم عليه، لكنه أتاه ما يشغله فلم يعمله، فمن رحمة الله وكرمه وفضله أن يكتب هذا الهم حسنة في سجل حسنات هذا المؤمن، فإن عملها بالفعل ولو بعد حين كتبها الله عشرا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع طبعا يحتاج إلى كلام كثير، ولكنها يعني على عجالة. شيخ الكريم جزاكم الله خيرا. الحاجة أم فاطمة، لو في حاجات خاصة بالنساء خلاف العبادة والصلاة والقرآن، يعني مثلا في انتظار الصلاة أو دخلت المسجد بدري فالأخت قاعدة بتغزل أو بتكلم في التليفون أو طالبة بتذاكر، هل تأثم أن تثاب على هذه الأشياء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أما أن تثاب، فكل عمل صالح في دين العبد أو في دنيا إن شاء الله عز وجل يؤجر عليه العبد، لأن المباحات شيء أحله وأباحه الله تبارك وتعالى، فهذا خير له من أن ينشغل بالمكروهات أو أن يقع في المحرمات والعياذ بالله. أما أنها إن فعلت هذا في المسجد تأثم عليه، فليس هناك دليل يؤثم هذا الفعل، لأن المساجد كانت للمصالح العامة للمسلمين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في عهده محل اجتماعه بأصحابه رضي الله عنهم، محل تجهيزه للجيوش والغزوات، محل الشورى فيما بينه وبين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كانوا في المسجد يأتونه فيسألونه في دينهم ودنياهم على حد سواء، ولا ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا بأس إن كان ما بين الصلاتين الطالبة في المسجد تستذكر دروسها أو الأخرى تغزل ثوبها، هذا لا مانع فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو في عاملة في المسجد تخرج كثيرا وتعود، يعني تخرج من المسجد وتعود إليه، فهل يلزمها في كل مرة أن تحيي أو تسجد سجدتي أو ركعتي تحية المسجد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ركعتا تحية المسجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه العاملة تتردد على خارج المسجد ثم تعود وهي تؤدي بعض الأعمال المتعلقة بالمسجد فلا يلزمها تكرار التحية في كل مرة تخرج وتعود، إنما متى يلزمها التحية؟ من باب الاستحباب يعني وليس من باب الوجوب والحق. متى تلزمها التحية؟ إذا عادت إلى بيتها ثم رجعت، فإذا عادت إلى بيتها فقد انقطعت صلتها بعملها وانقطعت صلتها بالمسجد، ثم إذا أتت من بيتها إلى المسجد فهذا إنشاء لعلاقة جديدة بينها وبين المسجد، حينئذ تصلي التحية. إنما لو خرجت تجيب شيء للمسجد وترجع أو تؤدي عمل يسير،
لو خرجت عشان تجيب أكل لنفسها أو لغيرها
لا بأس، هذه الأمور كلها لا يلزمها فيها تكرار التحية. لكن إذا عادت إلى البيت فقد انقطعت العلاقة كاملة بالمسجد، فإذا رجعت مرة أخرى نقول يستحب لك أداء تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد،
مرحبا يا أستاذ أحمد، تفضل.
تحياتي للدكتور شعبان،
يا رب يحفظك ويحفظه. تفضل يا فندم.
اللهم أمين يا رب. في سؤال عندي، سؤالين عندي. أول سؤال، أنا كنت مسافر وحطيت الشنطة في فوق العربية، وبعدين حصل خلاف بيني وبين السواق فأحلفت، لقيت نفسي حلفت إن أنا عاوز أنزل مش هركب معاك، ونزلت الشنطة، وبعديها الناس بقى قالوا لي لا وبتاع، فاتكسرت للناس يعني وركبت معاه. ده سؤال.
بتسأل عن اليمين اللي انت حلفته ده كفارة؟
قلت والله ما أنا راكب معاه،
بس انت ركبت
يعني بعد كده. انا اتفاجئت ان انا حلفت، يعني انا ما كنتش عاقد النيه،
يعني ما كنتش عامد الى القسم يعني له يمين.
انا قلت انا حلفت ازاي يعني.
طيب كويس، يعني قسم بلا ادراك يعني.
حلو.
طيب السؤال الثاني ايه؟
السؤال الثاني، حضرتك كنت بصلي الظهر وصليت خمسه ومحدش قال لي سبحان الله ومحدش سبح، قالوا لي بعد الصلاه، فانا سجدت سجدتين سهو، فحكم صلاتهم هم ايه وصلاتي انا ايه؟
حاضر. أم وائل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم وائل، تفضلي.
يا سؤالين لو سماح.
هادي سؤالي.
أول سؤال، أنا ما بعرفش أنام غير وضوء، هل لما يكون عليا العادة الشهرية أتوضى بالليل قبل ما أنام ولا ما ينفعش؟
بتنامي من غير وضوء ولا
عملتي إيه؟ أنا بحب أنام على وضوء على طول، لو الدورة الشهرية عليا ينفع أتوضى قبل ما أنام ولا ما ينفعش؟
حاضر.
طب ثاني سؤال لو سمحت، انا بسبح الحمد لله بعد صلاه الضحى يجي 1000 جنيه
ما شاء الله،
وكل وقت مش صالح ينفع ولا هو في وقت معين للصبح؟ الصبح بس.
حاضر. ام رودين، السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا ام رودين.
ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال؟
حضرتك معانا، اتفضلي يا فندم.
في واحدة جارتنا كانت حامل بشهرين. ماشي؟
نعم.
يعني هي كانت تعبانة، عندها القلب وكده ومريضة، فما راحت مركبة وسيلة عشان تجهض.
اتفضلي
هل عليها الحمد كده ولا ايه؟
في امان الله. حاضر. نعم استاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد،
اهلا ومرحبا. نعم تفضل.
اهلا بحضرتك، الله يكرمك
وفيك بارك الله.
كنت عندي سؤال، كنت عايز اسال حضرتك. انا عندي مبلغ في بنك اسلامي، وعندي اولاد، فعامل لكل واحد منهم حساب في نفس البنك يعني، بس كل حساب على حده ما يتعداش النصاب.
واضح السؤال.
وممكن اجمالي الثلاث حسابات يتعدوا النصاب. انا بقى عندي
بس السؤال واضح. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ احمد.
اتفضل يا فندم.
معلش انا سالتك على المقابر ومكانات دي وانا كملتش معاك السؤال بتاعي.
احنا لسه
انا دايما معايا البنات بدعي عليهم.
لسه ما جاوبناش سؤالك يا ام احمد، اتفضلي.
نعم، دايما البنات بدعي عليهم في البيت، اقول لهم دايما انت السبب في موت اخوكم، عارف اعمل ايه؟
طب ليه كده على بناتك؟
اه والله
ربنا يرحمه ويعفو عنهن يا رب.
قولوا لي انت مره مجنونه يعني، انت مش مؤمنه بالله ومش عارفه ايه، وانا بصلي يعني.
أم بسملة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا
كنت عايزة أسأل،
كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي في اللي هي الحاجات بتاعت التجميل زي البوتكس والحاجات دي، يا ترى دي حلال ولا حرام؟ وحتة الوشم اللي طالع الأيام دي هو بعد 6 شهور بيتشال.
معلش الحاجة اللي أنت بتقول فيها دي عشان مش خبراء في التجميل.
كنت عايزة أسأل
يا أم بسملة، يا أم بسملة واحدة واحدة عليا. الحاجة اللي حضرتك ذكرتيها دي عشان ولا أنا ولا شيخ خبراء في التجميل، بتعمل إيه يعني؟ عشان شيخ يعني الحكم على شيء فرع من تصوري. يا أم بسملة.
سمع حضرتك.
البوتكس ولا مش عارف اللي حضرتك ذكرتيه ده، اللي هو أشياء التجميل، بتعمل إيه يعني؟ بتستخدم في إيه عشان الشيخ لما يجاوبك يبقى عندنا تصور عنه يعني؟
دي عبارة عن حقن بيفقنوها في الوجه عشان التجاعيد، ترهلات الوجه لتقدم السن. يا ترى دي حلال ولا
كده
حرام؟
كده واضح معايا، ما اعرفش الشيخ كان يعرف ولا عشان تمام.
واللي هو
السؤال الثاني ايه؟
بتاعت الحاجب.
الحواجب
هو عبارة عن رسم بيرسموه بمكنة معينة زي وغز، دي بتتشال بعد 6 شهور، برضه دي حلال ولا حرام؟ ولو كانت حرام، انا دليت واحده صاحبتي على واحده بتعمل الحاجات دي، يا ترى انا كده ابقى شرقتها الوزر بتاعها؟
حاضر، في امان الله. نعم شيخنا الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه. امه الله اخت متزوجه بينها وبين حماتها مشاكل، حماتها زعلانة منها من سنة، نزلت لها وقالت لها أنا بحبك يا أمي، قالت لها مش عايزاكي بس أنا عايزاكي يا أمي، قالت لها لا ما مش عايزاكي. هي ترغب في أن تصل حماتها ولكنها هي التي لا ترغب في هذا. الإثم على من، وهل تحاول مرات أخرى أم لا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على العموم الخصام بين المسلمين حرام وهو شيء معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ذلك ونهى عنه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني المدة القصوى لنا عند الخصام بسبب مشكلة أو زعل هي 3 أيام على أكثر تقدير، وما بعد ذلك لابد أن نفك هذا الخصام وأن نزيل هذا الخلاف، وأن يعتذر الصغير للكبير، وأن يعتذر المخطئ لصاحب الحق وهكذا. فإذا كانت ابنتنا السائلة نزلت فعلا لاسترضاء حماتها، وأنا أقول دائما أنه حماتك هي كأمك سواء بسواء، لأنها أم زوجك وحبيب حبيبك حبيبك، فهذا ينبغي أن تكون علاقة زوجة الابن مع الحمى بهذه الصورة.
ما الخصام مش منها، الخصام من حماتها.
أما أنا عارف هو كان في مشكلة وتخاصموا، ثم هي نزلت لاسترضائها. كويس أنك نزلت لاسترضائها وحاولت مرة واثنين أو أكثر، فهذا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك، وهذا يكون منك إنهاء للخصام، لكن بشرط أنه لا نعود بعدها للخصام. يعني تحاولت مرة واثنين والمحاولات فشلت والسيدة الطيبة يعني لسه واخدة على خاطرها كما يقولون، وأبت أن تعود إليها وأن تعود العلاقة كما كانت، ماشي، لكن لا تخاصميها مرة أخرى، إنما سلمي عليها بين الحين والحين، انزلي إليها بين الحين والحين، كرري هذه المحاولات، فعسى أن يفتح الله قلبها وعقلها يوما ما لكلمة طيبة منك، فتكون إن شاء الله إنهاء للخصام يعني بصفة نهائية، وأنت في كل محاولة تؤجري عليها بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ توفيق يعمل في تجارة السيارات، واحد مدينه مبلغا من المال وهو يعطيه مثلا 1000 جنيه كل شهر، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يا أخي الحبيب، المعاملة التي ذكرتها معاملة خاطئة، ليست معاملة مشروعة. إنما هنفترض جدلا أن فلان يستثمر ماله عند فلان آخر، فيقال لهذا الرجل الذي يضارب في المال اللي هو صاحب الـ يعني صالح السيارات مثلا أو صاحب التجارة، يقال له شوف المال الذي دفعه صاحبك كم يساوي في رأس مالك المتداول داخل الصالة أو داخل المتجر، والله هو أعطاني ما يعادل الربع رأس المال. خلاص، إذن هذا الرجل يا أخي الحبيب شريك لك بالربع، فإن شاء الله على رأس كل سنة لما تعمل حساباتك وتشوف أرباحك يبقى الرجل ده له نصيب ربع الأرباح. لا ده والله ده مشارك معايا بالنص، يبقى له إن شاء الله آخر السنة نص الأرباح. طب ما أنا مش هقدر أديله الفلوس مرة واحدة آخر السنة، ما فيش مشكلة، أعطيه مبلغا تحت الحساب بصفة دورية كل شهر ولا كل شهرين ولا أكتر ولا أقل، ولما نيجي نتحاسب آخر السنة نشوف هو له إيه نصيبه في الأرباح، طب وصل إيه كل شهر كان بياخده، نخصم ده من ده، لو له باقي نعطيه ولو عليه زيادة نخصم منه من اللي جاي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أيضا الأخ محمد امرأة جارتنا لها ولدان، ويقول إن الولاد كويسين ومحترمين ومفيش مشاكل تحدث منهما، لكن المشكلة من الأم نفسها.
نعم.
هي التي تحدث إذا لهما مع الجيران وبيخشوا في مشاكل وكده، فنسأل الله العفو والعافية. ازاي يتعاملوا مع والدتهم وازاي يعني يقومان التصرفات اللي ممكن تتغضب الناس من امهم؟ نعم
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وللاسف الشديد هذه المراه يعني غفر الله لنا ولها تقع في بليه عظيمه، الا وهي بليه ايذاء الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم خلقنا وادبنا بهذا الخلق، خلق أن نتأدب مع الجيران وأن نحسن إليهم وأن نكرم الجيران، فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الرجل المؤذي لجيرانه اللي الجيران كل شوية يتأذوا من تصرفاته المشينة معهم. فشوف النبي بيحذر هذا التحذير وهذا الوعيد الشديد عليه الصلاة والسلام. وذكرت امرأة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فمدح الناس صلاتها فهي تقوم الليل، ومدحوا صيامها فهي تصوم النهار وتقوم الليل، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار والعياذ بالله.
عابدة ولكنها
عابدة لكن السلوك مختلف،
تؤذي جيرانها هي في النار.
إذاء الجار مش أخلاق المصلين ولا أخلاق الصائمين، خلق المصلي أنه يحسن إلى جاره، خلق الصائم أنه يحسن إلى جاره ولا يؤذي جيرانه بأي حال من الأحوال، بل ده بالعكس لو أذاه الجيران هو يتحمل هذا الأذى من الجيران،
فصبر جميل
ويكون معهم صبورا حليما. فالشاهد هؤلاء الأبناء مساكين ابتلوا بهذه الأم، نسأل الله أن يغفر لنا ولها. وطبعا سلطان الأبناء على الأم يختلف عن سلطان الأم على الأبناء.
الهجر ابنها هجرها، هل هذا يدخل في الهجر الجميل؟
والله شوف، هو أولا الأولاد يناصحوا الأم ما استطاعوا، يذكروها ما استطاعوا، يترفقوا بها ويلينوا معها في النصيحة والتذكير، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبها أو عقلها يوما ما، يستعين بخالهم، يستعين بجدهم، يستعين بعمهم، يستعين بخالتهم أو عمتهم. المهم أنه يحاولوا قدر ما يستطيعون نصح هذه المرأة وتذكير هذه المرأة، لعل الله عز وجل إن أغلق قلبها اليوم أن يفتح الله عز وجل قلبها غدا لكلمة أو لنصيحة منهم أو من غيرهم. إنما هل يقاطعوها؟ ليس في قطيعتها مصلحة، بل ربما في قطيعتها مزيد من الشطط منها على الأبناء. صحيح. أنفسهم
مش فتؤذيهم،
مش علاج,
يعني.
مش علاج فتؤذيهم في أنفسهم أو في زوجاتهم أو في أبنائهم على حد سواء، إنما يكثروا من تذكيرها ونصحها على قدر ما يستطيعون. وأكثر من هذا التذكير والنصيحة أن يكثروا من الدعاء لها بظهر الغيب، أن يحسن الله أخلاقها وأن يهذب نفسها وأن يبعدها عن أذية الناس والجيران وأن يصلح حالنا وحالها. فلعلها إن لم تنتفع بتذكير ودعوة أن تنتفع بدعاء يستجيبه ربنا تبارك وتعالى في يوم ما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يصلحنا جميعا. الأستاذ كمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
سلمنا على الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك.
وفيك بارك الله، ربنا يسلمك.
طيب سؤال بس، أنا طبعا كنت شغال في شركة وكان فيها حاجة اسمها نظام تكافل اجتماعي.
أيوه.
خدت بقى حضرتك. فالمهم يعني كان السنة بياخدوا مننا في الشهر 9 جنيه، يعني في السنة حوالي 108
يعني 108 جنيه شهرياً؟
سنوياً.
سنوياً.
أنا كنت معايا حضرتك
معاك ال 108 دي سنوياً ولا شهرياً؟
سنوياً. سنوياً.
سنوياً.
فطبعاً يعني الكلام ده من 94.
أيوه.
فأنا إن شاء الله يعني سنة 2021 هوفي 60 سنة.
ما شاء الله إن شاء الله.
فطبعا ما عرفش بقى الفلوس دي خدوها مننا وقالوا لنا لما تيجي تخرج على المعاش هتاخد 10,000 جنيه.
طيب.
فأنا بحسب بقى القيمة بقى اللي هي بتاعت من 94 ل 2021 ما يعني هتقل عن 10,000 جنيه، فهل ده يبقى يعني فيها شبهة، فيها مثلا ربا، فيها حاجة؟
حاضر. بأمان الله، ربنا يديك الصحة يا عم كمال. الأخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
ربنا يجازيكم عنا خير إن شاء الله.
وإياك يا حبيبي، الله يرضى عنا وعنك.
ليا سؤال بس، عايز فضيلة الشيخ يذكرنا بمسار زكاة المال، وعندي أخ متعسر، هل ممكن أديله من زكاة المال قرض حسن ولا لا؟
من زكاة مالك؟
نعم يا فندم.
يعني انت عايز تديله من زكاة مالك قرضا حسنا ولا تعطيه جزءا من زكاة؟
اديها له كقرض حسن والدور الثاني وانا اطلع زكاة المال في مصاريفها الشرعية، ينفع ولا لا؟
طب اخوك الذي يقع في ضائقة او في ظروف، هل هو فقير؟ اخي محمود
استاذنك ترد علي، انا مش سامع كويس. انا يعني
طيب شيخنا يجيبك في امان الله. أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أمة الله، تفضلي.
أيوة حضرتك.
تفضلي يا فندم.
قد سأل حضرتك.
أيوة نعم تفضلي.
أنا كنت امرأة سيب وحضرتك تقدم لواحد، تقدم لأخي واحد ولكن أخويا رفض، فتزوجته بس والدتي كانت عندها عيل وتزوجته بشاهدين. رجعت تاني صححت الزواج بعد زواجي منه ب6 شهور، خدت اخويا الاصغر، فالمأذون قال لي ده دي شاهد، فعملوا شاهد وما عملوش ولي، فهل هذا الزواج صحيح؟
ايوه حاضر فأمان الله. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم محمد، تفضلي.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي يا فندم.
اللهم صل على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. أنا ليا بيت، فكان ولادي جايبين ناس اشتغلوا فيه في المحارة والجبس والحاجات دي، فكان في أدوات كهربائية كانت موجودة في قلب المخزن اللي بيشتغلوا فيه. فبعد ما خلصوا ومشوا ولادي ما خدوش بالهم وكانوا سرقوا بعض أدوات الكهرباء. أنا بطالب الإنسان اللي هو كان جايبهم، بقول له حصل كذا كذا وفي أدوات كهربائية اتسرقت، فأنا المفروض تدفع لي ثمنها. فقال لي فعلا أنا كنت حاسس إن في واحد منهم إيده يعني طويلة وكده، فشوفي حسابها كام وخديهم. فأنا سألت الأخصائي اللي هو الكهربائي، قال لي على المبلغ وقلت له عليه، فهل ده يبقى حرام عليا لو خدت الفلوس ولا لا؟
حاضر.
في سؤال تاني بقى،
اتفضلي.
الو.
ايوه نعم تفضلي يا ام محمد.
ايوه يا استاذ احمد
اتفضلي.
في ليا ابنين، يعني ابني يعني ايده سخيه شويه وممكن بيجي يجيب حاجات كتير وبتاع، وابني يعني ايده ايه شده شويه، فانا اللي ايده سخيه دي ممكن لما بروح عندهم يعني بفضل واحد عن واحد، بجيب لي ده اكتر من ده، فهل عليا وزر في كده؟ في بس سؤال.
واللي هو ايده شدة شوية دي مش ممكن يكون عنده قلة ذات يد او ما ذات مال اللي
مش مبسوط ساري زي اخيه؟ لا مبسوط اكتر من التاني كمان.
اه يبقى انت اضرب انت اموهما.
اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. انا لما باجي اصلي وفي الركوع المفروض وانا بطلع من الركوع ما برفعش ايدي, بنسى خالص, فمش عارفه هل ده يبطل الصلاه ولا لا.
حاضر.
ممكن كمان سؤال؟
اتفضل.
اقول سؤال كمان؟
اتفضل.
كان في واحده بتيجي تنظف لي الشقه, فالحمد لله بعملها بالحسنى وببسطها وكله, فجت مره سرقتني, سرقت حاجات يعني من البيت وكده وفلوس وموبايل وحاجات من دي. فانا زعلت منها وما عنتش بجيبها تاني. فجت في مره يعني الحمد لله بديها من خير ربنا اللي ربنا يقدرني عليه, فلقيتها جايه تطلب مني مبلغ وبتاع, فانا ما رضيتش اديها ورفضت وصعبان عليا انها خانتني وسرقتني, فهل كده انا عليا وزر ولا لا؟
طيب
وجزاك الله كل خير.
فامان الله عليك وسعد الكاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ام محمد. انا ام محمد, اتفضلي.
ازاي حضرتك؟
في نعم والله الحمد لله, اتفضلي.
طب لو سمحت انا عايزه بس اسال حضرتك سؤالين بس بالله عليك, يعني اديني ساعه من الوقت شويه.
مفيش ساعه من الوقت, بسرعه عشان الوقت, اتفضلي.
ان شاء الله باذن الله سريعا. انا عندي والدي كان متجوز بعد والدتي يعني الله يرحمها, وكان مخلف ولدين. دلوقتي الولدين دول يعني اصغر واحد فيهم عنده 17 سنه والتاني عنده 19 سنه. والدي جاله جلطتين كده ورا بعض, وجلطه في القلب والحمد لله ربنا شفاه منها, وبعديها بفتره جات له جلطه في المخ, فهو قعد فتره رائد. فزوجته بقى بعد رقدته يعني ايه خلته يتنقلوا من الشقه, وكانت شقه جديده كتبتها باسمها, وكان في بينهم ومن بعضهم حته يعني ارض وكده, باعوها واشتروا ارض جديده وعملوا عقد مشترك بينهم هما الاثنين. المهم بعد فتره حاسه عملت مشاكل معاه وكده, وجابت اخواتها ضربوه من البيت ومشوه من البيت, وهو حتى مش عارف يرجع البيت تاني. فهو خد بعضه وراح تبع عمل لاخواتها محضر عشان مش عارف يرجع بيته وكده. دلوقتي مقطع عياله منه تماما, ما حدش بيسال عليه ولا حد بيشوفه خالص. وانا وزوجي هو اللي يعني جوزي هو اللي شايله, هو اللي بيصرف عليه, وهو شايف له مكان كده سكن فيه وبيدفع له ايجار وكده. فانا مش عارفه انا كده يعني حاطه جوزي في وضع ان هو عشان ده والدي فهو بيكرمه كده, وفي نفس الوقت بيقول لي ده انا بعمل ده لله. فانا مش عارفه انا كده جايه على زوجي ولا انا اعمل ايه. وفي نفس الوقت انا مخصمه اخواتي, ما بكلمهمش, هم اخواتي من والدي بس انا ما بكلمهمش, حتى لو شفتهم في السكه انا ما بقابلهمش وما بديلهمش وش, بسبب هم اللي عاملينه مع والدي. انا والدي
حاسس ان هم ذنبهم ايه؟ ام محمد يعني امهم اللي عملت كده. نعم. هم مالهم؟ هم ذنبهم ايه؟ ما قطعهم ليه؟
لا يعني؟ ما هم يعني هم حصلت مشاكل, جم في صف والدتهم عن طيب. باباهم
شيخنا
لان باباهم قاعد من الشغل.
امان الله. نعم شيخنا الكريم, الوقت يداهمنا ونكتفي بالاتصالات يا شباب, جزاكم الله خيرا. ام احمد ابني توفي, بتروح له المقابر ربنا يرحمه على طول كل يوم جمعه, والناس بتقول لها روحي وناس تقول لها لا ما تروحيش, تروح ولا لا, ونفسيتها تعبانه. شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اقول لاختنا السائله, يعني وارد انه نفسيتنا تتعب اذا اصابتنا مصيبه الموت, لكن المسلم يتمالك نفسه بسرعه ويستفيق من مصيبة الموت لعزيز عنده بسرعة ويتصبر, فمن يتصبر يصبره الله عز وجل, فإن هذا قضاء الله وقدره, ولكل أجل كتاب. والابن مات والأخ هيموت والزوج بيموت والزوجة بتموت, كل من عليها فان, فأنت لا تتعب نفسيتك ولا تترك نفسك عرضة أن الشيطان يتلاعب بالنفس ويؤذيك نفسيا باستمرار لوفاة هذا الابن, إنما انشغلي أفضل من تعب النفس, انشغلي بالدعاء له, انشغلي بالصدقة عنه, انشغلي بالاستغفار له, هذا أنفع له وأنفع لك إن شاء الله, فإن الدال على الخير كفاعله. أما زيارة القبر فهي ممنوعة عند الحنابلة بالفعل, لكن جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية أباحوا زيارة المرأة للقبور, لكن بضوابط. الضابط الأول أن تخرج بإذن الولي ومعرفته. أيوة رايحة المقابر وعارفين, لكن تستأذني الولي الشرعي أيا كان, الزوج ولا الأب ولا العم ولا حتى الأخ ولا الابن الأكبر. ثانيا أن يكون معها محرم, إن كانت المقابر بعيد عن السكنة يبقى في محرم. ثالثا أن تكون بكامل حجابها الشرعي. رابعا أن تكون الزيارة بقدر يسير 7-8 دقائق عند المقبرة، نقول الدعاء اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ونعود إلى بيوتنا، ولا نكون زوارات للقبور. زوارات يعني إيه؟ يعني كل خميس، كل يوم جمعة، كل عيد، كل رمضان، لا أبدا، لم تشرع الزيارة للمقابر بهذه الصورة، إنما بين الحين والحين نزور لا بأس، إنما لا تكون الزيارة في توقيت معتادة ومرتبة وأيام الأفراح وأيام المواسم المشروعة، لأن هذا قلب لطبيعة اليوم الذي من الله عز وجل به. النهاردة عيد مثلا، ليه نقلب العيد من فرحة عيد إحنا وبقية الأبناء إلى حزن ونكد وزعل وزيارة مقابر إلى آخره؟ لكل مقام مقال، فلا تكثري من الزيارة، وحاولي أن تكون الزيارة بهذه الضوابط الشرعية التي ذكرتها لك، وانشغلي بدل تعب النفس وانشغال بالزعل، لا انشغلي أحسن بالدعاء والاستغفار والصدقة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقول رجل يعني اشترى الأرض وجعلها للمسجد ولكن لم يشارك في بنائها، الله أعلم بقى، أنا ما سمعتش هو توفي ولا ما عندوش فلوس، الناس أكملت وبنوا المسجد، هل هو يعتبر يعني مأجورا شيخي كريم مثله كمن بنى؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يا أخي الحبيب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا الرجل أمن أرض المسجد، جاب الأرض للمسجد، لولا أنه وفر الأرض لم يكن بناء. جماعة كانوا يبنوا فين يعني؟ على الهوى. فإذا هم اللي وفر الأرض واللي بنى كلاهم شركاء. ينطبق عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ أحمد كان في خلاف مع السائق، سائق الميكروباص، وكان حاطط الشنطة بتاعته فوق سطح السيارة، حلف دون أن يقصد أنه مش هيركب، والناس تحيلوا عليه وركب، هل عليه كفارة أم هذا لغو يمين شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، الأفضل والأحوط لك أن تستمع إلى هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أنت حلفت ثم الناس استردوك على هذا السائق فرضيت ثم ركبت، خلاص هذا ما فعلته خير ولله الحمد والمنة، لا يبقى إلا حق الله تبارك وتعالى، ألا وهو أن تكفر عن هذه اليمين، إما بإطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا للإطعام، وإلا عليك أن تصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كان بيصلي الظهر وصلى 5 ركعات ولم ينتبه، ما حد ذكره، ثم صلى 2 سجدتي السهو، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
صلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة،
والمأمول
ولو صليتها 50 ركعة ما دمت ناسيا غافلا فأنت صلاتك صحيحة، وما فعلته بسجدتي السهو خير منك ورحمة والله الحمد والمن. أما من وراءك من المصلين، فمن كان مثل الإمام ناسيا غافلا غير منتبه، فتابع الإمام مجرد متابعة للإمام دون أن يدري لا دي ربعة ولا دي خمسة، فصلاته صحيحة كصلاة الإمام سواء بسواء. أما القلة أو البعض ممن وراءه من المصلين الذين كانوا يدركون أنها ركعة 5 زائدة، فما كان عليهم أن يتابعوا الإمام في هذه الركعة 5 الزائدة، إنما كان عليهم أن يتشهدوا هم وينصرفوا ويسلموا من صلاتهم، ولا يتابعوا الإمام في الركعة الزائدة مع علمهم أنها زائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا، لأن في ناس اتصلت وقالت 3-4 أسئلة، فمعي أسئلة كتير والوقت قليل. فأم وائل بتصلي، بتتوضأ قبل أن تنام، حتى لو كانت حائضا تتوضأ قبل النوم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يستحب للمرأة الحائض والنفساء والجنب رجلا كان أو امرأة إذا أراد النوم دون أن يغتسلوا أن يتوضأوا وضوءهم للصلاة، فقد كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما ورد عن عائشة أم المؤمنين إذا كان جنبا وأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تسبح 1000 تسبيحة بعد الضحى، هل هذا صحيح أم أن هناك للتسبيح وقت معين شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، الذكر نوعان: ذكر مطلق في أي وقت أراد العبد أن يذكر ربه بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو استغفار أو ما شابه ذلك يفعل، وهناك ذكر آخر مقيد. مقيد بإيه؟ مقيد بأوقات معينة، كأذكار الصباح قبل الشروق وأذكار المساء قبل الغروب، الأذكار ما بعد الصلاة المفروضة، أذكار عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند سماع الأذان، بعد الأذان. فهذه الأذكار المقيدة لها وقتها، وأما الأذكار المطلقة كتسبيح الأخت أو استغفار فلان أو علان فإن هذا من الأذكار المطلقة الغير مقيدة بوقت معين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جارتنا عندها القلب وحمل في شهرين، خدت وسيلة عشان الإجهاض، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أنها أخطأت مرتين. الخطأ الأول أنها حملت مع علمها أنها مريضة قلب، فالواجب على المريضة مرضا يحذر الأطباء من اجتماع الحمل معه أن تتخذ وسيلة لتأجيل الحمل حتى ينعم الله عز وجل عليها بالشفاء، لكن أختنا لم تفعل. طيب، الخطأ الثاني أنها بعد أن حملت أخذت هذه الوسيلة للإجهاض، فعليها أن تراجع الطبيب في هذه الحالة. قبل أن تأخذ الوسيلة أن تراجع الطبيب، هل يمكن أن أخذ وسيلة يعني في مثل هذه الحالة، وأن تسأل الشيخ هل يجوز الإجهاض في مثل هذه الحالة؟ فإن قال الطبيب الحمل خطر على الأم وهي مريضة قلب، مع العلم إن إحنا كلنا مرضى قلب، يعني مين في مصر ولا مين في الأمة مش مريض قلب، لكن حنفترض إنه الطبيب أقر إنه لا يمكن أن تبقى حاملا مع وجود المرض في الحالة دي، يمكن أن تنزل الحمل ويكون الإجهاض بالوسيلة الآمنة ما لم يكن قد تجاوز 120 يوما كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعاذ الأخت أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من الندم والاستغفار وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندي مبلغ في بنك إسلامي، وأولادي أيضا كل واحد منهم عنده مبلغ في نفس البنك، متفرقين لم يبلغوا النصاب، مجتمعين يبلغون النصاب، فهل عليهم الزكاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دامت المبالغ متفرقة باسم فلان وعلان وتركان وهي حالة تفرقها لا تبلغ النصاب فليست عليها زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. للأسف أم أحمد تدعو على بناتها كل ليلة وتقول لهن أنتن السبب في وفاة الأب، بيقولوا لها أنت ست مجنونة ربنا يهدي، فهل تأثم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
للأسف الشديد كلاهما يأثم. الأم تأثم إذا دعت على أبنائها، لأن احنا كده بنخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتحريمه وتحذيره. لا تدعوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم، لأنه ممكن مع الدعاء ذا توافق الدعوة ساعة من ساعات الإجابة، فمين اللي هيندم ومين اللي هيشيل نار البنت اللي هتهلك ولا الولد اللي هيصيبه ما تدعو به الأم؟ فالأم تفعل شيئا حراما وهي آثمة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تندم على هذا الفعل وأن تقلع عنه نهائيا، وأن تدعو لأبنائها وبناتها، مش العكس أن تدعو عليهم، لا، تدعو لهم، لأن الدعاء على الأولاد إفساد لهم. أما الطرف الآخر وهم البنات فهم أيضا آثمات مخطئات، عليهن التوبة والندم والاستغفار، لأن هذا من عقوق الأم. يعني لو افترضنا جدلا أن الأم أذتني، هذا لا يبيح لي أن أوذي الأم كما آذتني وأن أوذي الأب كما آذاني أبدا، إنما أكل أمري وأمره إلى الله عز وجل. أدوا الذي عليكم من بر الأم واسألوا الله الذي لكم، حتى لو استمرت هي في الدعاء أدوا البر الواجب نعم. عليكم واسألوا الله عز وجل ما لكم عند هذه الأم من حق ضائع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سؤال الأخت أم بسملة، في حاجات زي حقن كده للوجه عشان علاج التجاعيد والسن وتقدم السن، شيخنا الكريم، فما حكم هذه الحقن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه تكون على نوعين، إما أن تكون تداويا وإما أن تكون تجميلا، علاجا تكميليا تجميليا.
وفي الغالب يكون
متى تكون تداويا؟ لو أن التجاعيد في الوجه أصابت شابة أو أصابت شابا، يعني شابة عندها 25 سنة 30 سنة ثم أصابها تجاعيد في وجهها، في هذه الحالة يكون هذا في حقها تداوي. إنما لو كانت امرأة مثلا تجاوزت 50 دخلت في 60، طبيعي أن تكون هناك تجاعيد في وجهها كما أن التجاعيد في وجهي أنا الآن، ففي هذه الحالة الثانية لا يكون علاجا ودواء، إنما يكون نوع من التجميل والتجمل في وقت لا يكون فيه مثلي في مثل هذه الحالة. فإن كانت شابة فيجوز لأنه تداوي، أما إن كانت عجوز كبير
هي هكذا
فإنها تكون تجميلا ويكون هذا تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز في هذه الحالة الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني في ناس بتكبر وتصغر، لكن هي لا كبرت ولا صغرت، هي ملامحها هي ملامحها.
لا يعني ملامحها بالتجاعيد التي توحي بسنها ليست كملامحها من غير تجاعيد.
نعم، جزاك الله خير. الرسم الحواجب بالماكينة وكده حكمها إيه؟
لا يجوز لأنه أشبه بالوش.
نعم،
هتقول ما احنا بنشيله بعد 6 شهور، لو هنشيله بعد 6 ساعات ماشي، لانه سيكون في هذه الحالة الثانية لو هنشيله خلال ساعات
حنة.
اشبه بالحنة، اشبه بالمكياج. انما لو هنشيله بعد 6 ايام نقول لك لا، ده كده احنا دخلنا في شيء لا يباح، فما بالك بقى بعد 6 شهور
ياخذ نفس حكم اللعن.
هو من الوشم.
نعم.
او قريبا منه.
دلت واحدة صاحبتها عليه،
تستغفر الله عز وجل وتندم على ما. نعم. فعلت، وتذكر صاحبتها بأنها أخطأت معها حين دلتها، لأن هذا الفعل لا يجوز، فهو من الوشم المكروه الممنوع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج كمال والتكافل الاجتماعي، من سنة 94 إن شاء الله لحد سنة 2021 هيبقى 10,000 جنيه، القيمة اللي هو حسبها هيبقى أقل من المبلغ المذكور، ده في شبهة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لعمنا الحج كمال، إذا حكى الأمر في صدرك فخذ ما دفعته عند سن التقاعد، والباقي أعطني إياه بارك الله فيك على سبيل الهدي، لكن يمكنك أن تنتفع به كله أو أكثر حتى من 10. يا أخي لو ادوك 20 خذ، لو ادوك أكثر من هذا خذ، لأن هذا من باب التكافل الاجتماعي، بيسميه العلماء التأمين التعاوني، زي صناديق الزمالة التي أشار إليها، وهي مباحة عند عامة المجامع الفقهية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخ محمود يقول أخي في ضائقة، وهو لو أقرضه قرضا حسنا ثم بعد ذلك عندما يأخذ منه المال إن شاء الله تعالى سوف يخرجه في مصارفه في الزكاة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كان القرض الحسن من حر ماله لكان شيئا طيبا، ولكان هذا الأخ السائل مشكورا ومأجورا إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل. إنما أن يكون هذا القرض الحسن من مال الزكاة، فإن الزكاة لها وقت أداء كما للصلاة وقت أداء، فإذا حان الحول يعني على مالك وجاء موعد أداء الزكاة فالواجب عليك أن تخرج زكاتك كلها. أما إذا رأيت أن هذا الأخ
محتاج
في هذه الفترة الزمنية، ما هو ممكن يكون طبيعي قبل كده كويس وبعد كده مستور إن شاء الله، لكن الفترة دي هو في ضائقة مالية
والغارمين،
يجوز في هذه الحالة أن تعطيه.
نعم.
من الزكاة مباشرة وليس على سبيل القرض، والله أعلم،
بقى صنف هو
نعم.
بقى صنف من التمنية.
نعم.
نعم. جزاك الله خير. أما طلاق كانت سيب ربنا يحفظها، وبعد كده جالها عريس أخوها أو وليها ما وافقش، تزوجته بمعرفة الأم، وبعد فترة صححت العقد عن طريق أخيها الصغير، المأذون قال لها هيكون شاهدا وليس وليا، فما حكم هذه الزيجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن أختنا السائلة غفر الله لنا ولها أخطأت أنها تزوجت من غير إذن وليها، والأم مع البنت لا تصلح أن تكون ولية، لأن المرأة لا تكون ولية لامرأة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومسألة تصحيح العقد بعد فترة 6 أشهر على يد الأخ الأصغر هون من حجم الخطأ نسبيا، لأن الأخ الأصغر ليس الولي، الولي هو الأخ الأكبر، فده افتئات على حق الأخ الأكبر صاحب الولاية الأصلية، إلا أن يكون الأخ الأكبر آذن للأخ الأصغر قال له أنا آسف يعني في التعبير أنا مش عايز أتصدر في الموضوع ده، روح أنت. يبقى دي وكالة من الأخ الأكبر للأخ الأصغر أنه يصحح العقد حتى ولو كان شاهدا يعني من الناحية الورقية الرسمية. ففي هذه الحالة سيكون النكاح إن شاء الله استكمل صحته كما قال الإمام أبو حنيفة، لأنه النكاح بغير ولي فيه كلام خطير جدا عند الأئمة الثلاثة، وقد ورد فيه حديث شديد من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقر الولي بالنكاح ويصححه كما ورد عن إمام أبي حنيفة. فإن شاء الله نكاحك صحيح، لكن حاولي قدر الاستطاعة أن تكون هناك وكالة من الأخ الأكبر الأخ الأصغر، أو أن يتصدى للأمر مباشرة وليك وهو الأخ الأكبر لدى المأذون ولدى الزوج الحالي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. للأسف شديد معي سؤال بعض الأسئلة للأخت محمد المتصلة قبل الأخيرة والأخت محمد المتصلة الأخيرة، نرجئهما إن شاء الله تعالى لحلقة الغد مع حضرتك في 10 مساء إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم،
وأن يحفظك من كل مكروه وسوء.
الله يكرم،
وأن يبارك لنا في علمك وفي عمرك. آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي إذا كان في العمر بقية، وبرنامجكم أهل الذكر في 10 مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.